بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم الطواف راكبا، هل يجوز أن يطوف الإنسان راكبا؟ ها، إن كان لعذر فهذا جائز بالإجماع، يجوز أن يطوف وهو راكب، وإن كان لغير عذر في خلاف، ولا خلاف بين العلماء أن الأولى أن يطوف راجلا ماشيا، وإن طاف راكبا وكان لغير عذر خالف الأولى، وطوافه إن شاء الله صحيح، لأنه قد أدى الطواف. طواف هو الدوران حول البيت، طاف، وهذا قد فعل ذلك. الطائف هل يقطع الطواف لأجل صلاة الفريضة؟ ها؟ نعم يقطع. وإذا صلى هل يبدأ طوافه من جديد أو أنه يواصل؟ نعم يواصل من حيث وقف. طيب، نواصل نقرأ ما ذكره الشوكاني رحمه الله في السعي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور. وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، أي خرج من الإحرام، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. قال رحمه الله: أقول أخرج أحمد والشافعي من حديث حبيبة بنت أبي تجراه، في بعض النسخ تجزأه بضم التاء، وهي هذا ضبطها، وقد وقع في كثير من الأحاديث تجراه، بل أغلب الأحاديث التي أخرجت، أغلب الكتب التي أخرجت الحديث تجراه، وضبطها على الصحيح كما في القاموس تجزأه، حبيبة بنت أبي تجزأ. قال: من حديث حبيبة بنت أبي تجزأ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس، هكذا في كل النسخ عندكم، وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس. وهذا الكلام حصل فيه خلل، أصله مأخوذ من الفتح للحافظ ابن حجر، وأصل الكلام وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة، وعند الطبراني عن ابن عباس. فالطريق التي هي عند ابن خزيمة هي طريق لحديث حبيبة بنت أبي تجزأة، ثم أخرجه الطبراني عن ابن عباس ولم يخرجه ابن خزيمة عن ابن عباس، فهكذا صواب العبارة. ولو طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة. إلى هنا انتهى الكلام متعلق بالذي قبله. ثم وعند الطبراني عن ابن عباس، أيوة أخرجه الطبراني عن ابن عباس. قال وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة. هذا الحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، الطريق الأولى كما ذكر الشوكاني أخرجه أحمد والشافعي في مسنده من طريق عبد الله بن المؤمل، عن عمر ابن عبد الرحمن ابن محيص، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيص عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني حبيبة بنت أبي تجراه كذا وقع. وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا عبد الله ابن المؤمل فهو ضعيف. ومع الضعف الذي فيه فقد اضطرب في الحديث، اضطرب فيه على عدة أوجه، إلا أن الطريق التي أخرجها أحمد والشافعي الطريق التي عندنا هنا أصح الطرق، صوبها الدارقطني في العلل المسألة رقم 17 و104,000، في المسألة رقم 17 و104,000 من العلل. فالحديث إذن مداره على عبد الله بن المؤمل ضعيف. الطريق الأخرى التي أشار إليه الشوكاني عند ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة برقم 64 و700,000، 64 و700,000. قال حدثنا محمد ابن عمر المقدمي، قال حدثنا الخليل ابن عثمان، قال سمعت عبد الله ابن نبيه، سمعت عبد الله ابن نبيه عن جدتي صفية بنت شيبة به، جدتي صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرة. والخليل بن عثمان لم توجد له ترجمة، علق الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة، قال الخليل بن عثمان لم أجد له ترجمة، وقد أورده المزي في التهذيب في شيوخ المقدم، ذكره في شيوخ المقدم. ثم قال ونبيه أو عبد الله بن نبيه قال أظنه مصحف نبي مصحف من خثيم. وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم قال معروف بالرواية عن صفية. فإن كان كذلك فهو صدوق عبد الله بن عثمان بن خثيم، فيكون علة الحديث جهالة الخليل بن عثمان. الحديث أيضا له طريق ثالثة لكن ليس فيه تسمية حبيبة بنت أبي تجزأة، أخرجه الدارقطني في السنن وكذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن صاعد، طريق يحيى بن صاعد حدثنا الحسن ابن عيسى النيسابوري، الحسن ابن عيسى النيسابوري قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرني معروف ابن مشكان، حدثني معروف ابن مشكان أخبرني منصور ابن عبد الرحمن، قال أخبرني منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة، عن أمه صفية بنت شيبة قالت أخبرتني نسوة من بني عبد الدار اللائي أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسوة من بني عبد الدار اللائي أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول هذا الحديث إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، وهذا الإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا معروف ابن مشكان فهو صدوق مقرئ صدوق، فهو حسن لذاته. بالنسبة لحديث ابن عباس الذي ذكره الشوكاني هنا عند الطبراني، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الكبير، كم للطبراني معاجم؟ ها ثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. كيف رتب المعجم الكبير؟ ها لا، المعجم الكبير على مسانيد الصحابة مثل مسند أحمد ونحوه، فالمعجم الكبير مرتب على مسانيد الصحابة، والمعجم الأوسط رتبه على مشايخه، ذكر لكل شيخ من مشايخه أصح ما رواه عنه، كل شيخ من مشايخ الطبراني ذكر له أصح ما رواه عنه، يذكر حديثين ثلاثة أربعة، مطبوع في 10 مجلدات المعجم الأوسط، الكبير مطبوع في نحو 25 مجلد. المعجم الصغير جعله كمعجم لأسماء شيوخه فقط، روى عن كل شيخ من مشايخه فيه حديثا، ذكر لكل شيخ من مشايخه حديثا. أحب هذه الكتب إلى الطبراني رحمه الله الأوسط، حتى كان يقول كما هو مذكور عنه ومكتوب هذا في طرة الكتاب المطبوع، كان يقول هذا الكتاب روحي، فإنه انتقى لمشايخ أصح ما رواه عن كل شيخ، وهذا دليل على كثرة شيوخ رحمه الله، فهو ممن عرف بكثرة الشيوخ وطول الرحلة في طلب الحديث، طاف كثيرا من البلاد في طلب الحديث رحمه الله. الشاهد أخرجه الطبراني في معجم الأوسط ومعجم الكبير من طريق المفضل ابن صدقة عن ابن جريج وإسماعيل ابن مسلم عن ابن جريج وإسماعيل ابن مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج عن الرمل كذا الحديث سئل عام حج عن الرمل فقال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. المفضل بن صدقة ضعيف وإسماعيل هو ابن مسلم المكي متروك لكنه مقرون هنا بابن جريج قال الشوكاني قال وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بن شيبة لم أقف عليه عن صفية بن شيبة عند أحمد إنما صفية بن شيبة تروي عن امرأة أما صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه ولكن الذي عند أحمد وكذلك عند ابن خزيمة من طريق عبد الرزاق عن معمر عن واصل مولى أبي عيينة طريق عبد الرزاق عن معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى ابن عبيد عن موسى ابن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها والسند ضعيف لجهالة موسى ابن عبيد وقد تصحف في بعض المصادر موسى ابن عبيدة فظنه بعضهم الربذي ولكن نبه الحافظ رحمه الله في تعجيل المنفعة أنه تصحيف وأن الصواب في اسم أبي عبيد وهو راو مجهول على كل الحديث حسن بالطريق الذي أخرجه الدارقطني فإذا انضمت إليه هذه الطرق يزداد قوة فالحديث صحيح لغيره إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا وكثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يمشي بين الصفا والمروة قال وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه ارتفع عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو وأخرج نحوه النسائي وهو صحيح من حديث جابر وفي صحيح مسلم من حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. كان وادي بين جبلين، جبل الصفا وجبل المروة، بينهما وادي، أي حتى وصل بطن الوادي. حتى إذا صعدت ارتفع عن بطن الوادي، مشى أي ترك السعي. حين نزل انصبت قدمه في بطن الوادي أسرع، فلما بدأ يرتفع مشى، رجع إلى عادته. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض، وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم. وأما كونه يصير المتمتع بعد السعي حلالا فلقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وفي الصحيحين وغيرهما. وفيهما أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. وفي لفظ لمسلم من حديثه أيضا جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح. هذا الكلام ضمنه الشوكاني رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالسعي بعد أن انتهى من الطواف، فإن الطائف إذا انتهى من طوافه يسعى. وقد اختلف في حكم السعي، هل يجب أو لا يجب، على ثلاثة أقوال. مذكورة في المغني وغيره، في المغني المجلد الخامس صفحة 38 و200 وما بعدها. القول الأول أن السعي بين الصفا والمروة ركن، لا يتم الحج إلا به. وهذا القول صح عن عائشة كما في الصحيحين. وهو قول عروة ابن الزبير ومذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد. اختار هذا القول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. واستدلوا بحديث عائشة في الصحيحين قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة. فلعمري أي تحلف، ما أتم الله حج من لم يطب بين الصفا والمروة. المرأة تحلف أي شيء يرى على الألسن بقول العمري. والسلل أيضا بحديث حبيبة بنت أبي تجزأة الذي تقدمه حديث حسن صحيح لغيره: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. قالوا: وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة. قالوا: ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا كالطواف بالبيت، فكما أن الطواف ركن بل نقل الإجماع وتقدمت معنا المسألة على أنه ركن، فكذلك السعي لكون الكل نسكا، الطواف نسك والسعي نسك. القول الثاني أنه واجب، إن فات يجبر بدم، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، وقال به بعض الحنابلة كالقاضي، وهو قول الحسن البصري أيضا. وهو ظاهر اختيار ابن قدامة هنا. قالوا: الأدلة تدل على الوجوب التي فيها الأمر، تدل على الوجوب، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة امتثالا لذلك. قال: والكتابة إن الله كتب عليكم السعي، كتابة تدل على الوجوب، وهناك مذهب ثالث هو رواية عن أحمد أنه سنة، لا يجب بتركه دم، وصح هذا القول عن بعض الصحابة كابن عباس وأنس وابن الزبير. قالوا: دليل سنيته قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالوا هذا دليل أنه سنة أنه من شعائر الله. ودليل عدم الوجوب، الدليل على أنه ليس بواجب، قول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا: ونفي الجناح والحرج عن فاعله فلا جناح عليه أن يطوف به، دليل على عدم وجوبه. قالوا فلو كان واجبا لم يقل إلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا ويؤيد ذلك أن بعض القراء قد قرأ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ليس عليه جناح إن لم يطف، وهذه القراءة عزيت إلى ابن مسعود وإبي بن كعب وأن في مصحفهما ولم يصح ذلك. الظاهر أن القول الأول أصح، لأن السعي نسك من أنساك الحج والعمرة، فهو كالطواف. وأما الآية فلا جناح عليه يطوف بهما، فما هو الصحيح في معناها؟ لماذا نفي الحرج عن فاعل السعي؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن المشركين كانوا ماذا؟ يعتقدون أن هذا ممنوع وأن هذا من عمل الجاهلية، فبين الله تعالى أن هذا الأمر لا حرج فيه، بل هو من شعائر الله. وقد بينت هذا المعنى عائشة لما سألها عروة، بينت لأن المعنى أن المشركين كانوا يعتقدون منع ذلك، بل أسلم بعض الصحابة وكانوا يعتقدون أن هذا من أمر الجاهلية، فكانوا يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف، ليس عليه حرج إذا طاف، وليس هذا من عمل الجاهلية، بل هذا من شعائر الله. ثم قالت عائشة: ولا والله ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة. فالقول بأن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج أقوى من غيره، وليس في الآية دليل على عدم الوجوب. وقول من قال من الصحابة أنه ليس واجب كان اعتمد على الآية، ولا قد فسرتها عائشة رضي الله عنها لعروة رضي الله رحمه الله كما في الصحيحين، وما المراد منها. مما يتعلق بالسعي أيضا الطهارة، هل تجب الطهارة للسعي؟ أكثر العلماء يرون أن هذا لا يجب، لا يشترط، بل لو طاف بين الصفا والمروة أي سعى بغير طهارة صح منه ذلك وأجزأه. وممن قال بذلك عطاء، والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال به أبو ثور وغيره. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حين حاضر. قالوا: فلم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الطواف بالبيت، ولو كان السعي ممنوعا لنبهها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال إذا ذكر أنه طاف بغير طهارة قبل أن يحل فإنه يعيد الطواف، وإذا ذكر بعدما حل فلا شيء عليه. قد تقدم معنا عن الحسن أنه يقول إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت لها ماذا؟ لها أن تسعى. وعلى هذا فقول عامة العلماء أنه لا يجب الطهارة في السعي. بقي يستحب ذلك، لأنه سيذكر الله تعالى في أثناء سعيه وعلى الصفا والمروة ويدعو، وأيضا هو من شعائر الله، فيستحب أن يكون متطهرا. بقي هنا تنبيه، بعضهم نقل عن الإمام أحمد أنه يقول أنه لا بد من الطهارة في السعي وأنه شرط. قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 46 و200 من المجلد الخامس، قال وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف ولا تعويل عليه، أي لا يصح هذا عن أحمد، ولا يلتفت إلى هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله، بل الإمام أحمد موافق للجمهور في ذلك. بقي صفة السعي وما يتعلق به من مسائل ستأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. بقي هنا تنبيه فيما تقدم معنا أمس في قطع الطواف لصلاة الفريضة، ذكرنا أنه جاء عن ابن عمر ذلك، أفادنا بعض الإخوة أن هذا ضعيف وأنه من طريق رجل مبهم، وهذا القول كما تقدم هو الصحيح أنه لا بأس، لكن عن ابن عمر